الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا وأن يثبت لنا الخير ما حين أبدا، ونسأل الله في أعليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. قال بعض الحكماء: من أدرك العلم فما الذي فاته، ومن فاته العلم فما الذي أدرك. الحق أنه من فاته العلم فما أدرك شيئا بحال من الأحوال، وقدر كل امرئ ما كان يحسنهم. وحتى لا أطيل على الإخوة الكرام نبدأ في الدرس، ولكن أقول دائما تقديم الأهم على المهم واجب، وبوابة العلم إتقان العقيدة. الضعف في العقيدة ضعف في باقي العلوم، والخلل في الاعتقاد خلل في باقي العلوم. ولذلك أقول دائما العلماء يركزون في هذا الباب: إصلاح العقيدة إصلاح قلب، وإصلاح القلب إصلاح الجوارح، والإيمان يعلو باستقامة العقيدة. تكلمنا على اعتقاد السلف، وأن السلفية ليست حكرا على شخص ما، وأن السلفية منهج، وأصول المنهج ما بيانه الإمام أحمد بن حنبل عندما قال: التمسك بأثار السلف، أو قال: التمسك بالسنة وترك البدعة. نكمل إن شاء الله على هذا.
قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين.
جزاكم الله خيرا. قال: وترك البدع، وقد عرفنا البدعة في الأسبوع الماضي. أسأل ولا البدعة؟ الاختبار متى؟ في اختبار، في اختبار حقا. متى الاختبار؟ الأسبوع القادم. البدعة هات. لا، أنا أريد اللي يجيب كل الأسئلة تكون من الإخوة اللي في الأردن. إن شاء الله الإخوة في الأردن يوم يكونوا علماء الأمة بإذن الله، ما أحد يجيب إلا من هنا. البدعة من الأردن. ماشي، ممتاز. طريقة مخترعة في الدين يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. بينا أنها مذمومة شرعا، وأيضا هي مذمومة عقلا. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما جاء الثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهي مذمومة كما قلنا في أثار الصحابة، لما قال ابن مسعود الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال: اتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأيضا عمر بن العزيز يعني بسند صحيح عنه أنه قال: وعليكم بالاتباع وعليكم بالاتباع دون الابتداع، أو قال: عليكم اتبع ولا تبتدع أيضا فقد كفاكم من سبقكم. وقلنا بأن إبراهيم بن آدم أو غير هذا الرجل الصالح قال: لأن أدخل في المسجد فأجد شعلة النار تحرق المسجد خير لي من أن أجد فيه بدعة لا أستطيع أن أغيرها. وهي مذمومة عقلا، لأن العلماء يقولون بأن المبتدع يضاهي الله جل في علاه، يعني كأنه يقول ويتصف ويصف نفسه بالربوبية. هو أولا يكون قادحا في النبي صلى الله عليه وسلم متهما له بتقصيره في البلاغ، أو أنه مستدرك على ربه جل في علاه، أو أنه نصب نفسه ربا يشرع للناس. أما بالنسبة للاتهام، هذا من لازم القول عقلا، أما بالنسبة للاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، فأنه عندما يأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمالية واردة بأن هذا هو الشرع الذي شرعه الله جل في علاه وبلغه للنبي، والنبي قصر فلم يبلغه. والله جل وعلا يقول لنبيه أمرا: يا أيها النبي، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، لأنه لو بلغ أتم البلاغ لما كان هذا الأمر الذي فيه الخلل. وطبعا نحن نكذبهم في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أتم البلاغ، والدلالة على ذلك بأن الله تعالى شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بتمام البلاغ. وين؟ أنا معكم حتى تتدربوا على مجالس العلم. وين؟ أن الله شهد لنبيه أنه بلغ أتم البلاغ. إن أردتم أن أشرح دون السؤال موافق، ما فيش مشاكل، لابد من المدارسة. ممتاز. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن في آية صريحة أيضا في هذا الباب، لكن ممتاز. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أكملت لكم دينكم وتم النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ لأنه قد تمت النعمة، ولو لم يكن لبين ذلك الله جل في علاه، لكن في آية صريحة في ذلك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته صحيح، لكن احنا عايزين بقى الآية تثبت أنه بلغ تم البلاغ، هي هذه الآية. ممتاز، هذا هو. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه، قالوا فما منكم من احد عنه ايش حاجزين. هل حدث عن السلام ذلك؟ لا. يبقى اذن قد اتم السلام لما تقول على الله جل في علاه، لانه تقول على الله اما بالمنع الا بالسلب او الايجاب، الا بالتقصير، اما بالتقصير واما بالزياده. فهذه دلاله ان السلام قد اتم البلاغ ونحن نكذبهم في ذلك. فنقول انتم الان اتهمتم لازم قولكم اتهام السلام بعدم البلاغ. منهم المتنطع بقى الذي يقول قد علم واخف، لما قال لمصلحة العوام؟ لأن العوام لا يستطيعون قبول ذلك. نقول طب علم وأخفى، أبو بكر قال وعلم وأخفى أيضا للعوام. قلنا الآن وسع النبي صلى الله عليه وسلم السكوت، ووسع هؤلاء السكوت، فيسعكم ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع الصحابة. يعني لو كان كما قلتم أنتم وساكت النبي صلى الله عليه وسلم للعامة، طب اسكتوا أنتم أيضا ليش للعام، يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بالعربي غلب به ابن أبي دواد الذي أشعل نار فتنة خلق القرآن، فقال له يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وسع الصحابة رضوان الله عليه. لذلك قال المأمون ما وسع الله على من لم يسع ما, 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 ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مذموم عقلا، لأنه قد نصب نفسه ربا مع الله جل وعلا، استدرك على أحكم الحاكمين، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهو لسان حاله يقول لا، ما تمت النعمة ولا اكتمل الدين، بل يكتمل الدين بما شرعته للناس. ونصب نفسه ربا لله جل وعلا، وأن الله تعالى ألا له الخلق والأمر هو الشرع، الأمر هو الشرع، أن الله الذي يشرع للناس. فقال الله ألا له الخلق والأمر، وقال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله، وكل ذلك بلسان حاله يكذب هذا، وأن الله جل وعلا يعني هو الذي يشرع للناس وهو ينصب نفسه مشرعا. لذلك أنكر الله جل وعلا في كتابه وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. بعيدا هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا، في أنه أيضا البدعة مذمومة عقلا كما أنها مذمومة شرعا أثرا ونظرا، ومذمومة عقلا وفطرة. جاء رجل للإمام أحمد فسأله فقال يا إمام من أين أحرم؟ وهو من أهل المدينة. فقال من ذي الحليفة، من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا تلتفت ألفت الانتباه لأمرين وجهين من كلام الإمام أحمد. قال الإمام أحمد من ذي الحليفة، الإجابة جيدة، لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه وقت لكل بلدة مواقيتها، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فهو أولا قد أفتى بعلم، ثم بين تعضيدا في ذلك وتأكيدا، قال من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن تأتسب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا إمام إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر تبركا أو زيادة خير، لأن احنا عندنا العوام يقولون زيادة الخير إيش خيرين، وهذا خطأ نحوي طبعا، لأن زيادة الخير خيرات بقى خيران، وأنت نصبتها بإيش اللي نصبتها بيه. المهم الغرض المقصود بأنها هذه زيادة الخير خيرات. فقال له إني أخشى عليك الفتنة. قال وما الفتنة يا إمام؟ وما في ذلك من الفتنة؟ ما هو إلا زيادة الخير؟ قال أخشى عليك من الفتنة أن ترى نفسك قد سبقت لطاعة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان فيه الإنكار الشديد من النبي من الصحابة. الصحابة لم يروا أنهم سيسبقونه صلى الله عليه وسلم بطاعة، هم قالوا هو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن منه؟ لذلك نحن نقوم ولا ننام ونصوم ولا
ولا نفطر، وهذا تأول منهم، ومع ذلك خطأهم النبي صلى الله عليه وسلم واشتد النكير عليهم وقال هذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس منه. ولذلك نحن نقول المسألة ليست مسألة إنك تعيش وقتك كله طاعة أو عدم طاعة، المسألة في الغلو مذموم وأيضا في الجفو مذموم. القصد فيما أتاك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أن ترى نفسك قد سبقت إلى حسنة لم يسبق إليها أو قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أو تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. ثم قرأ قول الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعوذ بالله من ذلك. عامة هذه بالنسبة لمسألة البدعة وذم البدعة عند علمائنا. قال الحافظ الإسماعيلي في عقيدته: أئمة الحديث يرون مجانبة البدعة والآثام. أئمة الحديث الأتقياء الأخفياء الأنقياء قالوا يرون مجانبة البدعة والآثام، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا من مبتدع ضال، يعني ظهرت بدعته. وإذا قلت مبتدع لابد لك من أمور ثلاث حتى لا توصم أنت أيضا بمثل هذا العار: لابد من ثبوت البدعة بالكتاب والسنة، أن هذا الفعل أو هذا القول بدعة بالكتاب والسنة أو إجماع أهل السنة، هذا أول ما يمكن أن تبحث عنه حتى تقول وترمي الآخر بالبدعة. تثبت أو يثبت القول أو الفعل بالكتاب أو السنة أو إجماع أهل السنة بأن هذا بدعة. ثم المرحلة الثانية حتى تسقط الحكم على العين، تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة. فإن كنت قد توفر معك هذا لك أن تطلق البدعة على شخص ما، غير ذلك ليس لك، وإلا كان الله جل في علا لك بالمرصاد، وعند الله تجتمع الخصوم، وأيضا توسم أنت بما وسمت غيرك جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا. البدعة لها خطر عظيم جدا كما قال علماؤنا. البدعة أولا نوعان: بدعة أصلية وبدعة إضافية. والبدعة الأصلية والبدعة الإضافية أيضا بدع مكثرة وبدع مفسقة. البدعة الأصلية، حتى أبين للإخوة الكرام، البدعة الأصلية التي ليس لها ثمة دليل من الكتاب ولا من السنة. البدعة الأصلية هي أصل بذاتها، يعمل عمل أصل بذاته، هذه البدعة الأصلية ليس لها ثمة دليل في الكتاب ولا في السنة ولا حتى من القياس ولا من أقوال الصحابة. بدعة شيطانية كما يقولون، هذه بدعة ليس لها أصل. مثل إيش؟ الحسينيات، هؤلاء الروافض أخبث خلق الله. الحسينيات هذه بدعة أصلية ليس لها ثمة دليل. حتى الموالد أيضا بدعة أصلية، لأنه لا يمكن أن يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول أنا أحتفل بإيش؟ أحتفل بمولدي. نحن بنرد عليهم فقط في هذا الكلام، لكن هي أيضا من البدع الأصلية. أما البدع الإضافية هي البدع التي لها أصل في الشرع، وهذه أغلب البدع لها أصل في الشرع، يحتجون بها بالإيش؟ إما بعمومات الأدلة وإما بالأحاديث الضعيفة، إما بعمومات الأدلة أو بالأحاديث الضعيفة. يعني مثلا كالذين يحتجون بالدعاء الجماعي بعد الصلاة، هذه بدعة، الاعتياد عليها بدعة، لكن هم عندهم إيش؟ عندهم أصول عامة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني إذن الأصل هو الآن العام في كتاب الله جل في علاه استحباب الدعاء، صحيح ولا لا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صحيح ولا لا؟ هذه هو الآن لها أصل، وأيضا لها أصل خاص لكن لا يقع عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دبر كل صلاة دعاء مستجاب، وهذه التي شوشت على بعضهم، لذلك تسامح فيها وقال: يجوز للإنسان أن يجمع الناس والإمام يدعو ويؤمن الناس خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دبر كل صلاة دعاء مستجاب. طبعا هذا حقا، يعني أولا الاستدلال بالعام هذه يجعلها بدعة إضافية، لكن الاستدلال بهذا التخصيص يمكن أن يكون فيها شبهة على شبهة الجواز، ونحن لا نمر عليها هكذا مرور الكرام، بل لابد أن نقطع دابرها حتى لا يتعلق بها أحد. فنقول إخوتي الكرام: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دبر كل صلاة دعاء مستجاب. من القائل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بإيش؟ بتحقيق ما أمر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دبر كل صلاة دعاء مستجاب، هذا جاءته من إيه؟ من تعليم خديجة له، لأن هو كان خديجة أكبر منه سنا، وواحد أكبر منك يوم يعرف عنك بإيه؟ بسنة، صحيح ولا لا؟ خديجة أكبر منه 15 سنة، صحيح ولا لا؟ ما تمشيش معايا غلط، أنا بقولك اوعى تمشي معايا. يعني خديجة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم من وين أتى بأن دبر كل صلاة دعاء مستجاب؟ ها؟ أجيبه، أريد أسمع. وحي، صحيح ولا لا؟ يبقى وحي دبر كل صلاة دعاء مستجاب. من أسرع الناس استجابة للوحي؟ من أسرع الناس أن يأتمر بأمر الله؟ يبقى لابد أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب وعضدها بأنه قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. عارفين يعني إيش اللهم؟ اللهم أصلها إيش؟ يا الله، حذفت يا النداء وعوض بها الميم، يعني دعاء، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن لابد أن نقول اكشف لنا بأن مسلم بعدما سلم قال ارفعوا أيديكم اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، فدعا وأمن الناس. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل، ولا دليل على ذلك. يبقى إذن لما يتمسك الناس بحديث خاص وهذا الحديث يقتضي الفعل، نقول له الآن قف قف، حتى إذا بدعناه لا يلومنا. نقول له الآن المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل. لما يكون المقتضي موجود دعاء كل دبر كل صلاة دعاء إيش؟ مستجاب. يبقى المقتضي موجود، لأن أنا أحوج ما أكون إلى ربي. في أحد منا يستغنى عن الله؟ في أحد منا في دقيقة واحدة يستطيع يقول أنا استغنيت عن ربي جل في علاه؟ في كل لحظة وكل حين وكل آن نحتاج ونفتقر إلى ربنا فندعوه، صحيح ولا لا؟ وقال هو الدعاء مستجاب والمانع منتفي. لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كسرت يده بأبيه وأمي، لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن الدعاء أو رفع اليد، المانع منتفي. فلما كان المقتضي موجود والمانع منتفي والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسرع الناس في تحقيق أمر الله جل في علاه، علمنا أن أمر الله ليس هنا، دل ذلك على أنه ممنوع لا يجوز. يبقى إذن أنا أقول لما لم يأتي الدليل دل ذلك على أنها من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسرع الناس استجابة لله. أبو بكر أسرع الناس، علي أسرع الناس، عثمان أسرع الناس، عمر أسرع الناس، ومع ذلك لم يفعلوا، مع وجود، لأننا سأقول أنه ممكن يعني يرد علينا إنصافا يقول الترك ليس دليل، مع أن الترك دليل، لكن الترك ليس دليل على البدع. نقول له الآن المقتدي موجود والمانع منتفي، فالترك كان لعلة، الترك كان لعلة أنها ممنوعة شرعا، أنها ممنوعة شرعا. فيبقى إذن نحن نقول هنا في هذا الباب أنه قد يحتج بدليل خاص في هذه المسألة ولا يساعده، ولا يساعده. ولذلك نقول استحكام المسألة بالقرائن المحتفة، لذلك نقول لا يبدع أحد أحدا إلا عالم متقن ليرى هذه المسألة هل حقا هذه يمكن أن تصنف من البدع أم لا. فإذا يبقى البدع النوع الثاني من البدع، والبدع الإيش؟ البدع الإيش بسرعة؟ البدع الإضافية. والأصل عندنا في تبديع كل من أحد كل أحد أتى بعبادة لم يأتي بها الشرع، الأصل أن العبادات الأصل في العبادات التوقيف، وهذا أصل ينازعوننا فيه بالعربي. أخبث خلق الله اللي اسمه الجفري هذا هو الذي نازع، وكان في مناظرة صريحة بيني وبينه وهي مسجلة، وهو يعني بكى بقى ومثل التمثيل الأعمى بتاعه هذا، وقال ادعي لي أن الله تعالى يرزقني يبين لي الحق فيرزقني اتباعه، وأنا استعبطني فأنا استعبطت أنا كمان، فقلت الله يرزقك، وجلست شهرا صادقا أدعو له والله. ده كلام حقيقي، لأن الدموع نازلة بتنهمر إيش أفعل؟ يعني أنا من خدعنا بالله انخدعنا. أنا قلت له لا أترك على هذه العقيدة الفاسدة، فأخذني على جنب يا شيخ محمد ادعو الله لي صحرا أن الله تعالى يريني الحق حقا فيرزقني اتباع. فقلت له لا أتركك حتى نناقش في هذه المسألة، لأنه قال الشرك لن يعم في الأمة. طبعا معروف الصوفية يعني هؤلاء القوم والله يضيعون الدين كلية. فالغرض المقصود، فقلت له لا أتركك، قال لي أنا عندي معاد. المهم فر مني وقال لي سأراك في الربيع إن شاء الله، قال لي فأراك في الربيع، ومشى ومشيت خلاص. قابلني الشيخ أبو إسحاق، قال لي ماذا فعلت؟ قلت له حدث كذا كذا كذا، وكان منشرح الصدر جدا بما حدث معه، لكن قال لي وليش سبته؟ ليش تركته؟ قال خلاص. قلت له خلاص شيخ أعطاني معاد في الربيع إن شاء الله ولن أتركه. قام ضربنا على قفايا. قال لي إن شاء الله تشوفه في ربيع العنب أخويا. قال لي ده رأس في البدع، فر وضحك عليك. فقلت له طبعا خلاص استيقظت أنا من هذه المسألة، استيقظت بعدها طبعا وعرفت ذلك، لكن هو كان لوح بعض الجالسين وأتى بمثل هذا. نقول أصل في العبادة التوقيف هو نازعنا في الأصل، نازع في التأصيل. قال لا، ليس الأصل في العبادة التوقيف. من قال لك ذلك؟ عندنا الأدلة أن الأصل في العبادة ليس التوقيف، بل الاجتهاد قائم في هذا الباب. طبعا إذا قلت، عشان الإخوة تتصور، إذا قلت الأصل في العبادة التوقيف، يبقى لا تتحرك ذكرا أو عبادة إلا بإيه؟ إلا بوحي، إلا بدليل، صحيح؟ هو يقول لك لا، لا يلزمني، لا يلزمني. فأنا أقول الأصل في العبادة التوقيف، لو سألني ما الدليل؟ قلت الدليل قال الله وما أتاكم رسول فاخذوه وما نهاكم عنه إيش؟ فانتهوا، صحيح ولا لا؟ هو قال طيب وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم تأخذه ولا لا تأخذه؟ هو بيقول بذلك تشويش. قلت له النبي طبعا غيري هو اللي قال ذلك، لذلك أسكت ودخلت أنا في الموضوع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صحيح، فهو رد هذا الكلام بطريقة يعني سبحان الله إن الشياطين لا يحون لأوليائهم إيه ليجد. وأنا دائما قلت لا يمكن الشيطان يأتيك بالباطل كاملا، لابد بعض الباطل بعض الحق مع الباطل. فقال لي انظر، او قال للاخ اللي هو بنظر يعني، قال له انظر ماذا قال. قال ان سلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا منطوق المفهوم، من عمل عملا عليه امرنا فايش؟ فهو مقبول ليس مردودا. من عمل عملا عليه امرنا كايش؟ كالصلاه، كالصيام، صوم بقى الصلاه الرجبيه، الصلاه الحمريه اللي بيعملوها هذه، فيقول لك هذا عليه امرنا ولا ليس عليه امرنا؟ من أمرنا ولا ليس من أمرنا؟ هي البدعة الإضافية هنا. قلنا من أمرنا، قال يبقى إذا هو مقبول ليس مردود. فاحتج بإيش؟ بالمفهوم. هو التصور يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنطوق قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مبتدع ضال مردود. قال لو عمل عمل عليه أمرنا كصلاة كصيام كزكاة، مش هذا عليه أمر الشرع؟ يأتي بقى بهيئة غير الهيئة، فهم؟ الطواف، الطواف عليه أمرنا ولا ليس عليه أمرنا؟ راح طاف على القبر، يقول لك الأصل أن الطواف عليه أمرنا ولا ليس عليه أمرنا؟ يبقى إذن مش مردود، مفهوم؟ فهو استدل بمفهوم المخالف. طبعا الحمد لله دخلت عليه، وأصوليا كان بيعمي على الناس، بيضحك على الناس دايما. أي واحد مبتدع، كان الحمد لله أزار الله في قلبي بكلام للشيخ محمد إسماعيل، كان نقش في قلبي وأنا أجلس عنده في الدروس. أنا كنت طبعا أختبئ، بروح بعيد، حتى أنا كان في الاختبارات واختبرت أكثر مرة، ونادى على صاحب الورقة مئات المرات وأنا ما خرجت. الشيخ أحمد فريد عاتبني جدا لما لم أخرج، لكن كانت في نفسي بقى. أنا بغبطكم في الله في أول الطلب، أول الطلب لما حدش ما يعرفك، علاقتك مع الله جل في علاه أقوى ما تكون، ما لك إلا أنك تخاطب ربك ده. أما الآن الله أعلم يزج بها في النار أم لا. الغرض المقصود، فقال نقل كلاما عن شيخ الإسلام تيمية حفر في قلبي ويعني صار في رأسي ما تحرك. إن ابن تيمية كان يقول ما نظرت أحدا من أهل البدع واستدل بدليل إلا رددت عليه دليله فكان دليلا عليه. فكنت أفعل معه ذلك، وقلت له الآن أنت بتحتاج بمفهوم؟ قال نعم. قلت له طب الآن المفهوم، هناك مفهوم أقوى منه يقدم عليه، والمفهوم أيضا يخالف المنطوق، والمفهوم إذا خالف المنطوق لا عبرة به باتفاق الأصوليين. فأنا كنت ماسك له قاعدة كده بخوفه فيها. فأما أول ما أقول له شيء أقول له توافق أم تخالف فتناقش، فهو على طول ينزل معايا موافق موافق، مفيش حاجة خالف فيها بفضل الله جل في علاه. لكن كان بيهرب بذكاء في بعض الأحوال، أحيان قال لي موافق لكني لا أوافق على فهمك، أوافق على التقعيد ولكن لا أوافق على إيش؟ على فهمك. طبعا قطعت له الطريق وقلت له ليس فهمي ده فهم السلف، فما استطاعش يتكلم. الغرض المقصود، فقلت له إذا المنطوق يخالف المفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي، فمن رغم عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث أحدث، يبقى على غير مثال سابق، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. الغرض المقصود بفضل الله جل في علاه دارت بعض النقاشات، واحتج ببعض الصور وقال هذه دلالة على أن الأصل في العبادات ليست توقفية. أنا سأتيكم بهذه الشبه وانتظر الحل منكم، أو تطلبوا مني الحل من الشبه. قال الآن بلال بشر بشارة عظيمة، ما البشارة التي بشر بها بلال؟ ها؟ بشر بالجنة، كيف؟ هات الحديث. قال له يا بلال ماذا تفعل؟ هنا انتبه يا بلال ماذا تفعل؟ إني أسمع دفن عليك إيش؟ في الجنة. فقال والله يا رسول الله، انتبه لما سأتي، والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به. قال هذا هو، ما توضأت وضوءا إلا صليت به. ائتوني بالدليل الذي استدل به بلال على مثل هذا الفعل. عمرية وش ما التاني بقى نزل تحت العمود، فاهم ازاي؟ هنجيبه برضو هو نزل تحت خالص. ما في دليل الحق، ما في دليل عشان نصرة. هات الدليل. لا هذا بعده ولا قبله؟ قال ما هذا حديث عثمان، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه. هذا خاص، ليس بأن كل وضوء له صلاة، هذا خاص. ما في ولا دليل تصريحي أن كل ما تتوضأ تصلي. ما هو اصبر بقى، ما هذا الرد عليه. فهو يقول أن يبقى بلال اجتهد ولا ما اجتهد؟ هو عايز يصل بك في هذا الاستدلال أن الأصل في العبادات ليست لأن بلال ما عنده دليل، يبقى اجتهد بلال ولا ما اجتهد؟ اجتهد وصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له إني أسمع دفع عنيك في الجنة. أيضا الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال الرجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال ورأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى السماء. من علمه هذا الذكر؟ وين الدليل على هذا الذكر؟ لا دليل على هذا الذكر. قالوا يبقى إذن الأصل في العبادات إيش؟ ليس التوقيف، صحيح ولا لا؟ والاجتهاد مقبول في هذا. قالوا وأيضا هو استدل عليه بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد أهل الصفة متقلدي النمار فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا المؤمن قلبه يحترق من أجل المسلمين، قلبه يحترق من أجل المؤمنين من أجل إخوانه، لا يشمت في أي أخ وقع عليه بلاء ولا يتمنى أن يقع عليه بلاء مضاعفا، ليس هذا من الإيمان بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فتمعر وجهه فوجده متقلدي النمار، فقال جاء رجل بصاع بره بصاع تمره بدرهمه بديناره واشتد عليهم في الموعظة، فقام رجل فأتى بكومة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس خلف الرجل يأتون بصدقاتهم حتى صورة أسرير النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج بها وقال وين الدليل على أن الصدقة تكون بكومة هكذا توضع؟ ما في دليل، مفهوم ولا لا؟ فقال إذن الأصل في العبادات عدم التوقيف، والرد عليه سهل يسير، ونقول بل الأصل في العبادات التوقيف لأن المحكم لابد أن يقدم، والمحكم أن الرسول قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من، انتهى الأمر، هذا محكم. وأيضا من المحكم قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى إذن هذه المسألة محكمة، وأما ما أتيت به من الأدلة فهي محتملة، فبالضوابط أصالة قدم المحكم على المحتمل، يبقى هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما الردود عليها السهل جدا نرد علينا، قل له الآن نحن معك، يصح الاجتهاد في العبادة، يصح الاجتهادات في العبادة لكن ليست مفتوحة لكل إيه؟ لكل أحد. قال من؟ قلت الصحابة فقط. قال ولما؟ قلت لأن الوحي يراقب فعل الصحابة فينكر أو يقر. ائتوني بمثل بلال يجتهد باجتهاد بلال ونأخذ منه، لأن بلال إن صح اجتهاده جاء الوحي من السماء بالإقرار وقد أقره الوحي من السماء، كيف أقره يا شطار؟ إن عايز النتيجة بسرعة، كيف البشارة؟ ممتاز، لفض فوق البشارة دلالة على إقرار وزيادة، بشار ده هو مش إقرار في العمل، ده قبول العمل، ده هنا الآن قبول العمل، وبشره بالجنة فهذا إقرار سلم. وأيضا لما ابتدرها الملائكة الوحي جاء مقرا بالفعل، يبقى نحن هنا نقول رجعت المسألة إلى إيه؟ إلى التوقيف، إلى الوحي. ائتوني بمن يأتيه جبريل ونحن نقبل منه، فلو أتونا بما أتاه جبريل قلنا لهم أنتم إيه؟ مجانين، وهم الذين يقولون حدثني قلبي عن وينتفض ويسعب ويذهب ويأتي ويأتينا بالشرائع الذي يأتينا بها، فنقول له هذا ليس من قول العقلاء، جزاك الله خيرا، ننتهي الأمر، الوحي قد انقطع، يبقى لا اجتهاد في العبادات. إذن عبادات إضافية بتنزل تحت العمومات، تنزل تحت العمومات، والأحاديث الضعيفة كما سنبين أسباب البدع، وهذه البدع تنقسم أيضا إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة، لازم لطالب العلم يعلم ذلك ليفرق في المعاملة، لأنها ولاء وبراء، ولأنها أيضا محبة وبغض، ولأنها أيضا مسألة خطيرة جدا على دين الله جل في علاه. البدع المكفرة هي البدع كبدع الجهمية الذين ينفون أسماء الله الحسنى وصفاته، اتفق أهل السنة والجماعة في مجملا في تكفير الجهمية، اتفق أهل السنة والجماعة مجملا في كفر الجهمية، لأنهم ينفون عن الله الأسماء والصفات. أيضا إذا قلت لهم قدير يقولون لا قدير ولا قدرة، لا عليم ولا علم، لا يثبتون ذاتا ولا صفاتا ولا مكان، يقولون هو ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، يعبدون عدما. فاتفق السنة والجماعة على تكفير الجهمية في الجملة، في الجملة. طيب، وأيضا البدع المميتة المكفرة بدعة إيش؟ الاتحاد والحلول، الاتحاد والحلول. تعرفون يعني إيش الاتحاد والحلول؟ الاتحاد مثلا لو وضعت الإناء هذا في ماء وأخذت الملح عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، اللهم قنا عذاب فتنة الدجال يا رب العالمين، أن عيسى عليه السلام ينظر إليه، نفس عيسى يذهب إليه، فإذا رآه الخبيث انماع كما انماع الملح في إيش؟ في الماء، ذوبان الملح في الماء. هذا الاتحاد. الاتحاد خطير جدا، لأنهم يرون بأن الله جعل اتحد مع جميع خلقه. أما الحلول فهم يعتقدون بأن الله جعل ما حل إلا في إيه؟ في بعض، كهذا الخبيث تجاني عندما وقف وأخذ الثوب وقال سبحاني سبحاني ما في الجب إلا الله. وابن عرب النكرة الكافر حقا، أو من قال بأننا نعذره أو في توجيهات وتأويلات الله أعلم، لكن ابن عرب النكرة هو الذي يعني يقول كان لا يدري من الرب من العبد، هو لا يدري من الخالق من إيش من المخلوق، وهو الذي قال وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نظم نسر أو نظامه، كل الكلام هذا هو كلام الله جل في علاه، يعني الله تعالى اتحد أو حل في الجميع. يعني هؤلاء أخبث وأكثر من النصارى. النصارى قالوا أن الله تعالى حل في إيش؟ في مريم وفي عيسى بالأقانيم الثلاثة فقط، أما هؤلاء يقولون حل الله تعالى في الجميع أو في الأولياء أو في الأقطاب، فهذه بدعة مكفرة. هذه بدعة إيش؟ مكفرة. والنوع الثاني من البدع بدعة مفسقة. البدعة المفسقة هي كباقي البدع، كالصلاة الرجبية. ومن هذه البدع أيضا من قال وأمر الناس بقيام ليلة النصف من شعبان خاصة، هذه من البدع، وإن قال بها بعض النبلاء وحث بها الإخوة الفضلاء على قيام هذه الليلة، لا يصح. هو طبعا أيضا بيحتج بإيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن ليلة النصف من شعبان ينزل الله السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا كافر أو مشاح، فقالوا إذن ليلة مباركة. فنحن نقول أولا التأصيل العلمي، الفضل لا يستلزم الاجتهاد في العبادة، ثبوت الفضل لا يستلزم الاجتهاد في العبادة. والدلالة على ذلك عندنا من إيش؟ من النظائر. الجمعة بالإجماع لها فضل، خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم إيش؟ الجمعة، ليلة الجمعة مباركة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه في الليلة وفي اليوم. ومع ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وعن تخصيص يوم الجمعة بصيام، فإذا ثبوت الفضل لا يستلزم اجتهاد في العبادة. فلذلك نقول هذه بدعة، لأنه لم يرد عن المسلم أنه فعل ذلك ولا الصحابة فعلوا ذلك، مع أن المقتضي اضبط هذه يا إخوتي، لأننا حقا سأقول يمكن أن يعترض عليها بأن الترك ليس إيش؟ ليس لك أن تبدأ أحدا بالترك، لا، نقول المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل، فلما لم يفعل يبقى إذن لابد أن نقول أنها ليست من السنة. هذه البدعة الإيش؟ المفسقة. وهذه البدعة المفسقة احنا عندنا لابد شعرة نفهمها، يعني ما الفرق بين البدعة والفرق بين خلاف السنة وفرق بين خلاف الأولى. الحق أن نقول البدعة هي التي هي المذمومة التي جاء بها المسلم وقال هذه سنة، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أما خلاف السنة هو أن تفعل المسألة التي لم يأتي عليها دليل أو فعل من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيفعلها مرة مرتين، لكن لو اعتاد عليها لما يفعلها مرة قلنا هذه خلاف السنة، فإن اعتاد عليها تنتقل من خلاف السنة إلى إيش؟ إلى البدعة. يبقى الأصل بأنني أصف بالبدعة عنده التكرار، عند التكرار. هذا بالنسبة للكلام على أصناف أو أنواع البدع. أختم الكلام على البدع هنا بأمرين اثنين جليلين. الأمر الأول خطورة البدع، ليعلم المرء أنه يعني أفسد شيء على الدين البدع، أفسد شيء على الدين وأفسد شيء على الإنسان المبتدع بدعته، لأنه تحجب عنه التوبة. أول خطورة هذه البدع، البدعة بريد الكفر. اتفق علماؤنا على أن البدعة هي بريد الكفر، وهذه البدعة بريد الكفر لأن صاحبها يرى نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ما لم يأذن به الله، فالبدعة بريد للكفر. ولذلك الثوري قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فإن وجدت زانيا ووجدت مبتدعا فالزاني أرحم بكثير من المبتدع، وإن كان المبتدع أمامك بكاء يصلي يصوم يفعل الخير، لكن الزاني أرحم منه، لأن الزاني أقرب إلى التوبة وأقرب إلى المغفرة، والمبتدع لا، حجب الله عن المبتدع التوبة، ولأن البدعة مرض شبهة، وأما الزنا مرض شهوة، واتفق العلماء بأن من أمراض القلوب أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وأعضلها وأفتكها بالإنسان أمراض الشبهات، هو التلبيس، تلبيس الحق بالباطل. لذلك البدعة فيها خطورة عظيمة جدا. من خطورة البدعة أيضا البدعة تقود الأمة إلى النزاع وإلى فساد ذات البين وإلى الضلال، ينتشر الضلال بالبدعة. وأنت ترى في واقعنا المعاصر قوم لا يجدون أهل السنة إلا هم، والبقية الباقية من أشد الناس بدعة. هؤلاء القوم إذا جلسوا مع بعض 9 خرجوا 10، قنابل انشطارية، ونحن نقول لهم الآن هذه علامة البدعة التي أنتم فيها، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. وهذا قاله حذيفة وغيره، السنة تجمع والبدعة تفرق. فمن خطورة البدعة أيضا فساد ذات البين. لما؟ لأن الشيطان ينفخ فيها والشيطان يفسد ذات البين، وهذه من خطورة البدعة. فما كان قوم في محلة فانتشر فيها بدعة من البدع فتمسكوا بها إلا وتجد المخاصمة وتجد النزاع بينهم ومخالفة صريحة لقول المسلم فساد ذات البين يا الحرقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. أيضا من خطورة البدع اللعن على المبتدع، المبتدع ملعون، أعوذ بالله، اللهم استر علينا يا رب العالمين. كما قلت لكم هذه البدعة مصيبة، لكن فرقوا إخوتي الكرام، يعني سأختم بأمر جلل، الفرق بين النوع وبين العين عشان حتى لا يلعن عينا. البدعة صاحبها ملعون، لأن المسلم قال لعن من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، على المدينة وهي عامة على باقي البلاد، لأن المسألة مسألة تمس الشريعة. قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، والأمر لم يتوقف على المبتدع بل توقف على من آوى المبتدع أو راضي به وأقوى منه من نشر هذه البدعة. قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، فالمبتدع ملعون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أيضا من خطورة البدعة عمل المبتدع ولو اشتد اجتهادا ما ازداد من الله إلا بعدا، فعمل المبتدع مردود. قال الله جل في علاه قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا أكمله، فهو رد باطل مردود غير مقبول، ما ازداد اجتهادا إلا وازداد من الله إيش بعدا، تنقلب الأمر عليه. لذلك ترى عمر بن الخطاب مر على رجل من النصارى يقرأ في صومعته باكيا قائما لليل باكيا، فنظر عمر فبكى على حاله يجتهد في العبادة وفي النار. فقال الله جل وعلا فقرأ قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، اجتهاد ما بعد اجتهاد ومع ذلك ما قالوا إلى النار. عشان كده قلت ليس المقياس أن تقول أنا استفتيت العابد الرباني البكاء، لا تستفتي إلا العالم المتقن، ومع العلم العبادة خير وبركة، بل العلم لابد أن يأمر بالعبادة. لكن لما أسألك تقول لي أنا العالم الذي سألته قد سافرت معه يقوم الليل يصوم النهار يبكي إن سمع الكتاب، طيب ولو انقلبت عليه الحقائق وإن كان ضعيفا علميا هل بهذا يكون هو المفتي؟ لا، أرجع إليه، لا، لابد أن يتوفر فيه صفات العلم، أهو ليل نهار يتعبد وهو في نار جهنم. قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هذه دلالة واضحة جدا على أنه ما ازداد المبتدع اجتهادا إلا وازداد من الله بدعة، وهذا قال الثوري غير الثوري في هذا الباب. أيضا من خطورة البدعة بأن المبتدع لا يرد الحوض، الكل منا يتمنى أن يشرب شربة هنية من يد النبي الأمين لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. إنه مردود في وقت أحوج ما يكون إلى هذه الشربة من الماء. يرد كل أمة محمد على محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض وهو يحاجي على أصحابه وعلى أمته، فبعد ذلك يختطف. قال سلم ولا يختلجن من بين يدي أناس فأقول ربي ربي أصحابي. وهذا الذي يتمسك به من الروافض الخبثاء يقولون إذا كفر أو أصحابي أصحابي. نرد عليهم بالرواية التي في السنن قال إيش؟ لا، قال أمتي أمتي. في الرواية قال أمتي أمتي، ومن أمتي الأصحاب ومن جاء بعدهم. فهنا نقول من هؤلاء الأصحاب؟ هؤلاء الأصحاب الذين كانوا قد نافقوا وأدمروا الكفر أو النفاق ولم يعلمهم من النبي. وهل النبي لا يعلم المنافقين؟ قلنا نعم النبي لا يعلم المنافقين. أخطأت أنا ما أصبت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه المنافقين المنافقون؟ الآن أنا أقول قد تمسك الروافض بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فقال الروافض كفروا جميعا إلا خمسة فقط. طيب والمعتزلة أيضا قالوا 17 من الصحابة فقط هم الذين يعني تمسكوا بالإسلام وكفر البقية البقية، لأنه قال أصحابي أصحابي. قلت لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمتي في الرواية الأخرى، دخل تحتها الأصحاب ومن جاء بعدهم. لكن من هذا هؤلاء الأصحاب؟ في الرواية قال أصيحابي عشان يقلل من هذه المجموعة. طب هو لا يعلمهم، هو قال أصحابي هم من المنافقين، لأننا نقول جزما بأن المنافق ليس من الصحابة. أولا توافق على المقدمة ولا لا توافق؟ المنافق ليس من الصحابة. اسمعني اسمعني، أنا أحب دايما الترتيب. أسأل سؤال يسير أريد إجابة يسيرة. توافق على المقدمة المنافق ليس بصاحب؟ يعني صاحب، يعني صاحب، عشان هذه فيها فلسفة. أنا سؤال يسير أريد إجابة. يعني صاحب، طب هذا خطأ مبين. المنافق ليس بصاحب. توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه يعني في إيش؟ في ظاهر الأمر للناس، لكن في حقيقة الأمر وليس بصاحب. الصاحب هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. المنافق مؤمن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، ليس بصاحب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصيحابي، قال أصيحابي على إيه؟ على ما ظهر منه ما كان يعلم. يعني صلى الله عليه وسلم كان يعلم من المنافقين بعض الناس. نعم الآية صريحة يا إخوة أفاضل، من أهل المدينة ما رضوا ها لا تعلمهم نحن نعلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم. فإذا الحديث هنا الذين يختلجون من الأصحاب هم إيش؟ من المنافقين، ومن جاء بعدهم لأنه قال أمتي أمتي. فيقول الله يا محمد، لترى أنه لا يعلم الغيب، يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. لم يحرم من الحوض فقط، بل أيضا جاءه الدعاء عليه من النبي الأمين الذي دعاه مستجاب. أرأيت خطورة البدعة؟ يحرم في يوم القيامة من شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من البدعة. هذه خطورة البدعة، وآخر الأمور التي نتكلم عنها في خطورة البدعة. أيضا من ذلك أو آخر الأمور التي هي من خطر البدعة أن كل مبتدع يحمل وزره وأوزار من عمل بهذه البدعة بعده، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها إلى آخر الحديث، وقال من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. أيضا المبتدع لابد أن نلقبه بالفاسق، إن لم يكن كافرا فهو فاسق، لأن البدعة كما قلنا تؤول إلى الفسق. نختم الكلام على البدعة، كل ذلك في قول إمام وترك البدعة، يعني السلفية الحقة التمسك بما كان عليه الصحابة، لأن هذه النجاة في ذلك، هي الطائفة المنصورة، هي الطائفة الناجية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني الفرقة موجودة موجودة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ يريدون النجاة. قال ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي لطرد كل بدعة. أسباب البدعة، أما أسباب البدع فكثيرة. من أول أسباب البدع الجهل بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بالسنة، الجهل بالسنة يورث البدعة. والعمل بالأحاديث الضعيفة، الجهل بالسنة والعمل بالأحاديث الضعيفة. مثال ذلك 6 ركعات بين المغرب والعشاء، قالها كثير من الذين يتعبدون بدون علم، يعني يحافظون على ركعات، يقولون هذه رغائب 6 ركعات بعد صلاة المغرب، وحديثها موضوع أو حديثها فيه متروك. فهذه أسباب البدع العمل بالأحاديث الضعيفة، ليست الضعيفة، الضعيفة جدا أو الموضوعة، لأن العمل بالحديث الضعيف في خلاف حديثي بين العلماء لسنا بصدد الكلام عليه. أيضا من أسباب البدع انتقاص العلم، انتقاص العلم ونشر الجهل واتخاذ الناس رؤوسا جهالة. البدع لا تكون إلا من انتشار الجهل والجهلاء وانتقاص العلم وموت العلماء. فكلما مات العالم ينبئ بانتشار البدعة ويتخذ الناس رؤوسا جهالة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. وهذا ظاهر عندنا، ظاهر عندنا، تصدر من لم يتأهل، ووالله تصدر حقا من لم يتأهل، ومن صدره محاسب، وإذا صدر نفسه محاسب، ومن راضي بتصديره دون إنكار والله محاسب، لأنه يساعد على تقويض السنة وانتشار البدعة، ويساعد أيضا على فشو فساد ذات البين بسبب جهله. وهذا ليس من عنديات نفسي، هذا وحي من السماء، فمن أراد أن يحارب السماء فليحارب، إن صح التعبير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، وهذه السنة التي نحن فيها انقلاب الأحوال. قال سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، أو قال الرجل الفاسق، في رواية قال الفويسق، يحقر من شأنه أيضا الفويسق، يتكلم في أمر العام الأمة في أمر جلل، فيخرج من لا يعقل ولا يتقن نواقض الوضوء فيتكلم في مسألة تخص الأمة بأسرها. لا، تصدير من لم يتأهل هذا طعن في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فسبب انتشار البدع أيضا تصدر من لم يتأهل. فقال، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احذروا، والله الأمر جلل، والله الأمر جلل، ومن لم ينكر ذلك فهو واقع في هذا الباب، ولم يبرئ ساحته أمام الله جل في علاه. فقال وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة رسول الله؟ قال الرجل التافه، أو قال الرجل الفاسق، يتكلم في أمر العام. وأيضا في قوله السلام في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. ورفع العلم هذا الله جعل، لو أنعم على العبد بنعمة لا يأخذها بهذه الطريقة، قبض العلم كما بيانه الله جعل في علاه، يرفع العلم ويظهر الجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله لا ينتزع، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لتعلم أن الله لو من على عبد بعلم لا ينزعه. وهذا من باب الله شكور، هذا أيضا ترد على بعض أهل الجهل الذين أيضا يترفعون على من عاش ظهرا وأمدا بعيدا يعمل الدين الله جل في علاه، يعلم أجيالا وتخرج على يديه كثير من طلبة العلم وثمرته الله تعالى أظهرها كثيرا، فيتجرأ أيضا على مثل ذلك، فنقول له جهلت تعامل ربك مع عباده، لأن الله لا يعلم أحدا فينزع منه العلم، هذا لا يمن عليه بهذه المنة ويضيعها، لأنه بعدما امتن عليه المنة وهذه المنة وهذه النعمة وعمل بها وظهرت ثمرته فالله شكور، وإن زل وإن أخطأ. فلذلك نحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تنتبه، إن الله لا ينتزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. ممكن تقول لي طب أنت تعلم أن علماء السوء هم كأحبار اليهود، نقول لا علم لهم، والله علماء السوء لا علم لهم ولا إتقان للعلم، مع أنه يمكن أن يرد علي قول الله جل وعلا واتلوا عليهم مثل الذين الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان. فكان الآية لا ليست من قريب ومن بعيد تدل على أنه عالم. وين ائتوني بالتصريح في الآية أنه عالم وأن الله جل وعلا رزقه العلم. أخذ بعض آيات الله كاسم أسماء الله جل في علاه الاسم الأعظم، لكنه العلم يستوعب العلم؟ لا، لا يستطيع أن يستوعب العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله لا ينتزع لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لذلك أبو هريرة وقف على جنازة زيد بن ثابت قال من أراد أن يعلم كيف ذهب العلم يذهب العلم بموت العلماء. فقال وإن الله يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، لم يبقي في الرواية الأخرى عالما اتخذ الناس نحن في هذا العصر. فليتق والله المقلد لن يحاسب في الآخرة على الفتوى، لكن سيحاسب على اختياره للمفتي، سيحاسب على اختياره للمفتي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. الأصاغر اللي هو عنده 5 سنين و7 سنين صعب أنك تتعلم تعطيه لبن ولا تتعلم منه، صحيح؟ لا، الأصاغر هنا قال ابن المبارك قال الأصاغر هم أهل البدعة، وقال بعضهم الأصاغر هو الذي لا يتقن العلم، الأصاغر هو ليس براسخ. لذلك لا يمكن أن تتعلم على رجل لم يجلس على ركبتيه يتعلم من العلماء، لكن رجل عاش دهرا وأمدا بعيدا يتعلم من هذا وهذا ويعدد شيوخه وبين لك الإجازات التي أخذها من شيوخه، هذا الذي تتعلم على يديه، وغير ذلك لا تتعلم على يديه، لأنك دخلت في الحديث إن من أشراط أنت علامة من علامات الساعة، إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. هذه أيضا من أسباب البدع، من أسباب البدع اعتقاد العصمة في الأئمة أو في المشايخ، هذه من أوج أسباب البدع اعتقاد العصمة في الأئمة. ولذلك هم جعلوها 12 إمام، يعني 12 إمام بعضهم يعني يقول أنا خرجت، يعني واحد نصراني راح عرض عليه واحد من الروافض هذا الدين فقال أنا خرجت من عبادة 3 تدخلني في عبادة 12، فهو الحاصل يعني قالوا العصمة للأئمة وهم يقدمون الأئمة على الأنبياء، فاعتقدوا العصمة في الأئمة انتهى الأمر. الابتداع بأسره جاء على هذا. أيضا قد نتشبه بهم باعتقاد العصمة في المشايخ أو في العلماء النبلاء، يكون عالما نبيلا لا يرتضي على نفسه أن يقال أنه معصوم ولا يمكن أن يقبل، ده لو قبل كفر، هو لا يقبل ذلك، لكن أتباعه يغوصون في وسمه بالعصمة. سمعت رجلا يقول شيخي لو قال أتاني باليدين هكذا قال هذه إيش، قلت له الشمال أنا أعرف الحمد لله شمال، هذا نقل عن الأخ شمال اليمين، قال شيخي لو قال هذه اليمين فهي اليمين، أعوذ بالله. فهذه أيضا سبب البدع، قد يفتي شيخك مخطئا مجتهدا نهاية أمره عند ربه ممدوح مأجور، أما أنت ضائع في النار ستأخذ الخطأ وتعظمه وتتعصب له فأنت في النار، وهو نجا لأنه أدى ما عليه، قد اجتهد ورزقه الله آلة الاجتهاد، قد يصيب وقد هذا حمل البشرية، قد يصيب وقد يخطئ، لكن الذي يتبعه ويدعي العصمة له هذا المبتدع الضال. أيضا من ذلك الذين يتتبعون ما تشابه من الكتاب، وهذا دأب أهل البدع. بهذا نكون قد انتهينا من شرح أصول السنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من السنة الإكثار من الصلاة والسلام في هذه الليلة وغدا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله جزاكم.